فرجه وفرج مبين. نبدأ أو نطبق ما بقي عندنا في الدرس الماضي عليكم السلام، الأمر بين الأمرين في الكتاب والسنة المباركة. إن الآيات القرآنية تنفي الجبر والتفويض وتدل على مذهب الأمر بين الأمرين. كل من أمعن وتدبر فيها توضيح ذلك، إن الآيات القرآنية الراجعة إلى المقام على مجموعات ثلاث. آيات تصرح بأن كل ما يحدث في الكون ويصدر من العباد يقع بإذنه تعالى ومشيئته، وهي عديدة منها، قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقوله تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، وغيرهما. وهذه الآيات تبطل التفويض. إلا بإذن الله يعني لابد أن يكون هناك اتصال، مشيئة من الله سبحانه وتعالى، ولكن يكون باختيار العبد، لا ننسى هذه. الثانية آيات، المجموعة الثانية آيات تفيد أن الإنسان مختار في أفعاله، وهي عديدة منها: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من هو الذي زكاها، وقد خاب من دساها، هو الذي جعلها في الهاوية باختياره. وقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، يعني من الذي عمل صالح؟ هو. ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد، يعني الله ليس بظالم، هو الذي يفعل الإنسان. فلو لم يكن الإنسان مختارا في أفعاله، صالحة كانت أم طالحة، وفي انتخاب طريقه في الحياة إيمانا كان أو كفرا، لما صحت نسبتها إليه. لو لم يكن باختياره لما قيل بأنه من عمل صالحا فلنفسه، يعني هو الذي عمل، كيف تنسب هذا العمل له بدون إذا لم يكن هناك اختيار منه؟ هل تستطيع أن تنسب إليه العمل؟ أنت تعمل وأقول العمل لك أنت، ما يصير. المجموعة الثالثة، وهذه الآيات تبطل الجبر، والمجموعة الثالثة آيات تصرح بأن لكل فعل يصدر من العبد نسبتين، إحداهما إليه والأخرى إلى الله تعالى من دون تزاحم وتضاد. قوله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، يعني هم قتلوا باشروا القتل. فهو يقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، هذه نسبة القتل إلى الله. يقول بعد ذلك وما رميت إذ رميت، لاحظ وما رميت إذ أنت رميت ولكن الله رمى، يعني هو نسب إليه الرامي، ولكن في نفس الوقت يريد أن يثبت أيضا له هو جل وعلا الرمى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. فترى أنه سبحانه نسب الرمي إلى النبي، وفي الوقت نفسه سلبه عنه ونسبه إلى ذاته. وقد عرفت فيما تقدم عند بيان اختيار الإنسان في ظل الإرادة والقدرة الإلهية كيفية الجمع بين النسبتين. هذا الدرس الماضي جمعنا وقلنا بأن هناك العمل ينسب إلى الإنسان حقيقة إليه لأنه هو الذي تصرف وهو المختار، وحقيقة أن أيضا ينسب إلى الله لأنه هو المتصرف في سلطانه. فالمخلوق منك هو مخلوق منه جل وعلا، حتى لا نفصل السلطان عن الله سبحانه وتعالى. قصة معروفة هذه كانت، نعم، حينما أراد ها تراجع التفسير إن شاء الله، راجع التفسير في الآية واقرأ. يعني أنت تسأل عن سبب النزول أليس كذلك؟ ها يعني في نفس العبارة، عبارة القرآن وما رميت إذ رميت، يعني يقول أنت ما رميت حالة كونك رميت. يعني هو نفى من جهة وأثبت له الرمي، يقول له ما رميت يوم أنت الحالة التي رميت فيها، أنت ألم ترمي؟ أنت رميت، لكنه يقول ما رميت حالة كونك رميت ولكن الله هو الذي رمى. ما عليك هذه مولانا لا، هو يريد أن يقول بأن أنت رميت أم لا، أنت رميت ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي رمى وسدد ذلك على يديك، ولكن كان باختيارك أنت الرام. فترى أنه سبحانه نسب الرمي إلى النبي. نعم، هذا في كتاب الله تعالى. معذرة إذا في سؤال في نفس المطلب أو تعليق. طبعا لأنه ممكن، وفرع إمكانه أنه دائما محتاج إلى الله في فعله، في حركته، في ذهابه، في أيابه، في سعيه للرزق، في كل شيء. بما أنه ممكن مخلوق لله فكل تصرفاته هي مخلوقة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما السنة الشريفة فقد تضافرت الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في بيان مذهب الأمر بين الأمرين، نكتفي منها بروايتين. روى الصدوق عن الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته فقلت له الله فوض الأمر إلى العباد؟ قال عليه السلام الله أعز من ذلك. قلت فأجبرهم على المعاصي؟ قال الله أعدل وأحكم من ذلك، ثم قال: قال الله عز وجل: يا ابن آدم، أنا أولى منك بحسناتك، أنا أولى بحسناتك منك، وأنت أولى بسيئاتك مني. عملت المعاصي بقوتي، نعمتي، أنا نعمت عليك وأنت الذي عملت بها، عملت المعاصي بقوتي التي جعلتها فيك. استعمل هذه القوة في معصية الله، أنعم عليه واستعملها في معصيته، هذا عتاب. وروي أيضا عن الرضا عليه السلام قال: ذكر عنده الجبر والتفويض فقال: لا أعطيكم في هذا أصلا، ألا أعطيكم في هذا أصلا لا تختلفون فيه ولا تخاصمون عليه أحدا إلا كثرتموه. قلنا: إن رأيت ذلك. فقال: إن الله عز وجل لم يطع بإكراه ولم يعصى بغلبة. يعني إذا من عصى الله ليس معنى ذلك أنه هو غالب لله، يعني هو أقدر من الله. ولم يهمل العبادة في ملكه، لم يهملهم، هو المالك لما ملكهم والقادر على ما أقدرهم عليه. فإن ائتمر العباد بطاعته لم يكن الله عنها صادا ولا منها مانعا، لا يمنعهم، إذا هم مؤتمرين ما يمنعهم ويصدهم. وإن ائتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل، وإن لم يحل وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه. ثم قال عليه السلام: من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه. يعني هناك يتكلم على أنه لم يهمل العباد، ومن جهة أخرى يقول لم يمنحهم ولم يحل بينهم، متروكين مختارين، هم الذين اختاروا، وفي نفس الوقت ما أهملهم، لا جبر ولا تفويض في الواقع. هذا وقد اشتهر عن الإمام الصادق عليه السلام قوله: لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين الأمرين. فتحصل من جميع ما ذكرنا أن الله تعالى حكيم في أفعال عباده، لم يجبرهم على طاعة ولا معصية، كما لم يخرجوا عن سلطانه بطاعتهم أو معصيتهم إياه، بل كل ما يفعلونه هو بإذن منه واقتدار. ليعلم المطيع منهم من العاصي، فيثيب المطيع على ما أطاع باختياره، ويعاقب العاصي على ما عصى وتجرأ به على الله باختياره. الصفات السلبية، الصفات السلبية، الصفات الثبوتية ما هي مشايخنا؟ تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. ها؟ الصفات الثبوتية ماذا قلنا؟ هذا هو سؤالنا. جيد؟ عندنا صفات أخرى نسميها بالصفات السلبية. الصفات الثبوتية ذاتية وفعلية. الآن الصفات السلبية، ما هي الصفات السلبية؟ الصفات السلبية هي التي ذكرنا هذا، لكن الآن فقط لأجل مراجعة. الصفات السلبية هي التي هي الصفات التي يجب أن نفلبها عن الله، عن الله سبحانه وتعالى، لأنها تستوجب النقص في الله، فلا بد أن نفلبها عنه. فأنت تنزه الله سبحانه وتعالى عن هذه الصفات. ما هي الصفات التي ننزه عنها الله سبحانه وتعالى؟ الأمر ننفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى، فهو واحد أحد لا شريك له، فهو واحد أحد. هل منكم يستطيع أن يفرق لي ما بين الواحد والأحد؟ الله أحد، الله واحد، فما هو الفرق بينهما؟
الفرق أن الواحد جزء من العدد، أما الأحد فلا ثانية لا ليس جزء من العدد. واحد مثلا نقول اثنين.
واحد
في مقابل الاثنين.
واحد في مقابل الاثنين.
أما الأحد
ما يقال. أبغى واحد.
لا مقابل له.
لا مقابل له.
لا مقابل.
الواحد في مقابل الاثنين والاحد في مقابل الاحد
في مقابل الزمن
في مقابل الاحدي.
نعم
هو الاحد جاءت من الاحدية. نعم هذا جيد. ان قبل ان نبدا اسالكم حتى بعد ذلك بمجرد ان تاخذ المعلومة يتشبث بها العقل.
أحد لولا مقابل الله يكون العدد.
الإنسان في الأنثى.
جزء.
سنتو.
مقابل الجزء.
الواحد بمعنى أنه لا يوجد له ثاني، لا يوجد هناك ثاني. والأحد في مقابل أنه ليس له أجزاء. قل هو الله أحد. أي أنه ليس له أجزاء، بسيط كما يقولون، ليس مركب. يعني ثم درستم أن هناك شيء ينقسم إما إلى بسيط أو مركب. المركب هو ما تكون من أجزاء، أما البسيط هو مما لا يوجد فيه أجزاء أصلا، هو واحد بسيط. فأحد هو ما لا يوجد له أجزاء، لا يتركب من أجزاء، هذا هو. أما الواحد فهو ما كان يقابل الاثنين. أحسنتم. جيد. مولانا موالينا أخواننا، هنا الآن نريد أن نثبت أن الله سبحانه وتعالى أنه واحد لا شريك له، وهو أحد لا يتركب من أجزاء. فهذا الذي نسميه بالتوحيد الذاتي. يعني أنت تلاحظ هذا التوحيد بذاته أنه هو واحد، أنه هو أحد بسيط ليس مركب. من الجهة الأخرى عندنا التوحيد الأفعالي، يعني هذا الذي قد فعل خالقية، لا يوجد هناك خالق غيره. أيضا لا يوجد هناك رب يستحق أن يعبد إلا هو، وهكذا. فهو الواحد من جميع الجهات، فهو واحد ذاتا واحد أفعالا. توحيد الأفعال إن شاء الله بيجي عليه الكلام. الآن نريد أن نتكلم عن الواحد الأحدي. هل الله سبحانه وتعالى مركب؟ نقول حاشا، لا يجوز. الله سبحانه وتعالى لو كان مركبا فما هي المشكلة؟ لو كان لو كان مركبا، المركب لاحظوا يا مشايخنا الأمر دقيق، هذا بعد يعني مثل الجبر والتكوين، لازم لو كان مركب. المركب تارة تارة يكون التركيب ذهني. تعلم ما معنى هذا الكلام؟
تبتني يعني.
مثل حينما أقول الإنسان حيوان ناطق، هذا مركب. الإنسان مركب من جنس وفاصل، صحيح؟ أسألكم تتذكروا في أيام المنطق لما درسنا عن الجنس والفصل وحقيقة الشيء، ماهية الشيء، لما ذكرنا وقلنا لو أننا نزعنا الناطقية، الإنسان حيوان ونزعنا الناطقية رميناه من تلك الجهة، هل يبقى الإنسان؟
لا يبقى.
الإنسان متقوم بالناطقية، صحيح؟ إذن هذه الناطقية، تركنا الناطقية، جينا إلى الحيوان، نزعنا الحيوانية من الإنسان، نزعناها، هل يبقى الإنسان؟ أيضا لا يبقى. فإذا لو كان الله جل وعلا مركب ذهني مثل الإنسان حيوان ناطق مثل هذا، يعني مركب من جن وفاق، معنى ذلك أن هذه الذات محتاجة إلى هذا ومحتاجة إلى هذا حتى يتكون. الإنسان حتى يكون إنسانا هو محتاج إلى الناطقية، وكذلك حتى يكون الإنسان إنسان محتاج إلى ماذا؟ محتاج إلى الحيوانية. إذن هذا محتاج إلى جزئين. لو كان مركبا ذهنيا الجنس والفصل، هذا الأشياء ذهنية، أليس كذلك؟ جيد. فبعد ذلك هذا يستلزم منه أن يكون محتاجا، والمحتاج ممكن وليس واجب الوجود ليس محتاجا. الممكن هو المحتاج الذي هو دائم الفقر إلى الله، دائم الفقر إلى الواجب. لاحظنا؟ إذن نحن لا نقبل بأن يكون مركبا ذهنيا. زين، خلصنا من هذا، نأتي إلى المركب الخارجي. هذا الذهن نسميه مركب خارجي. ايه هذا اجزاء خارجية بالضبط، مثل هذا المركب الخارجي. تذكروا القسمة الطبيعية، تذكروا القسمة الطبيعية هذه، بأن الماء ينقسم إلى ماذا؟ أكسجين وهيدروجين، أليس كذلك؟ لو نزعنا الأكسجين يبقى الماء، لو نزعنا الهيدروجين يبقى الماء. إذن لابد أن يكون كل منهما ماذا؟ يندمج في الآخر. هذا التركيب، هذا نوع من التركيب، صحيح؟ هذا نوع من التركيب. لا مثنى، هذا الماء، صحيح؟ هذا الماء. فالماء هنا محتاج للأكسجين والهيدروجين، فهل نفرض بأن الله مثل الماء والذي يتركب في الخارج من أكسجين والهيدروجين فسوف يكون أيضا محتاجا؟ صحيح. لو كان الله مثل هذا الماء الذي يتركب من أكسجين والهيدروجين، فمعنى ذلك أن الله محتاج إلى شيء وشيء حتى بعد ذلك هو يوجد في الخارج، أليس معنى ذلك أنه محتاج؟ شفعوا، صحيح؟ وياي إذا ما في مشكل؟ لا، في مشكل بعدين إذا ما تفهم هذا الكلام مشكل. أنا
هذا المركب
ذهني، أما هذا
الأكسجين والهيدروجين هذا الذي نراه مادي خارجي جيد؟ فرق أم لا يوجد فرق؟ أحسنتم.
فلو كان الله سبحانه وتعالى جل وعلا عن ذلك، لو كان مركبا من هذه العناصر، مركب من أشياء، فمعنى ذلك أنه محتاج إليها مثل الماء والأكسجين والهيدروجين الذي يتركب من عنصرين. مرة أخرى عندنا هذا الخارجي بشكل آخر، بشكل آخر، وهو هنا قلنا بأن الأكسجين لا يبقى إذا لم يوجد الماء لا يبقى، أليس كذلك؟ هناك شيء آخر، فرضية أخرى، بأنه لا يبقى. لماذا لا يبقى؟ يبقى مثل الإنسان المكون من يد وبطن، يعني ما نعبر بهذا التعبير، نقول جذع، هذا جذع، هذا الجذع وأطراف، أطراف هذه أطراف،
هذا الفريق والأطراف
هذا الإنسان مكون من هذا. لو هذه الأطراف نزعناها يبقى الإنسان أو لا؟
يبقى
وشنها يبقى إنسان لما يبقى يقول عنه إنسان، أليس كذلك؟ ولكنه ناقص، ولكنه ناقص. لو قلنا بأن الله سبحانه وتعالى مركب من مثل هذه الأمور، إذن هو محتاج إلى أطرافه، أليس كذلك؟ محتاج إلى رجل يضعها في النار حتى تقول قاق قاق، ومحتاج إلى يده حتى يضرب بعض الناس ويكشف وجهه حتى يرى الناس وما إلى ذلك. فبالنتيجة لو كان الله سبحانه وتعالى مركبا سواء بهذا التركيب الخارجي بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة التي يتلاشى، كلها نراها أنها سوف تثبت الحاجة، الفقر عند هذا عند هذه الذات المقدسة، ونحن لا نقول بذلك. حاشا الله أن يكون مركبا، تركيب ذهني، تركيب خارجي، في كل الحالات سوف يكون ماذا؟ سوف يكون عندنا إشكال أنه محتاج. لاحظ من؟ مفهوم هذا؟ شايف من؟
هذه منطقية،
لا هذه طبيعية،
طبيعية؟
نعم
هذه منطقية،
خلصنا من هذا الأنفح. أنفح أحد عنده سؤال؟ هذه مهمة الأشياء. خلاص الله يوفقكم. هناك شيء آخر، وهو أن الله سبحانه وتعالى، هذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى التوحيد الذاتي الأحد الذي تكلمنا عنه قبل قليل، التوحيد الذاتي ماذا؟ الأحد الذي أثبتنا فيه ماذا؟ أنه ليس مركب، هو بل هو ليس، فهو ليس مركبا بل بسيط، بل هو بسيط. بسيط طبعا واحد، شنو انت تعبر بهذا التعبير عن الله
سبحانه
وتعالى؟ لكن هذا مصطلح في مقابل المركب. المركب يتكون من كلمات، ماذا يقول عن المركب؟ ما كان كلمة يقول عن
المركب
متحد؟
متحد؟
انا فاهم عليك، لا
لكن المشكلة في ضيق الخناق يقولون. لكن إحنا علشان نخرج من المشكلة نقول قدموا ما كان فيه أجزاء مو مركب خالي من الأجزاء مو بسيط. يعني التوحيد الذاتي الواحد أحباب هذا
مشايخنا علشان شوية يتم التركيز.
التوحيد الذاتي الواحد يعني هو ما كان في مقابل الاثنين. لو كان عندنا إلهان واحد نتبرع هالشكل يقول بأنه إحنا عندنا إلهين اثنين واثنين هم واجبين الوجود، يعني اثنين هم واجبين بالوجود، هل هذا يكون ممكن؟ نأتي ونقول هذا لا يمكن. لماذا؟ لو كان هناك اثنان، أنت ماذا قلت؟ اثنين صح؟ فمعنى ذلك أنه لا بد أن يكون هناك مائل يفترقان فيه، أليس كذلك؟ أنت ألم تقول اثنين؟ معنى ذلك أنك تفترق عنهم صحيح؟ أما إذا لم تكن تفترق عنه من جميع الجهات، كل ما فرضته ذهنيا خارجيا رجاء هذه المواضيع حساسة، يعني خليك وياي، كل ما فرضته أنه ممكن اختلاف، لا لا يوجد اختلاف، لا يوجد لا يوجد لا يوجد، هذا بعد ذلك يكون واحد، هذا هو اثنين. بما أنك تقول اثنين لا بد أن يكون هناك اختلاف حتى يكون اثنان، لا بد أن يكون هناك فرق بين هذا وهذا ولو من جهة بسيطة حتى يكون اثنان. جيد؟ أليس كذلك؟
شو
ما سميتهم اثنين؟
نظر
مثال ماضي اضرب عندي قريبا الشرحين
كله
هذا في مكان وهذا في مكان اختلفوا في الزمان.
هذا
الثالث قبل هذا. اختلفوا في المكونات العناصر اللي هذا تختلف عن هذا، لكن الأم مش عاملين. فموارد هذا تختلف عن موارد هذا. لاحظنا؟ ما دمت تقول أنهم اثنان لا بد أن يكون هناك اختلاف. ولو من جهة صحيح؟ خلصنا هذه المقدمة أولا. فبعد ذلك نأتي إلى هذا الذي فرضناه واجب الوجود، هذا حين واجب الوجود يعني الله يعني، وهذا والعياذ بالله طبعا يعني ما هذا عشان نتعلم ما إلا بعد، يعني حاشا أن نرسم هذه الرسومات وكذا، ولكن لأجل التعلم حتى نقرر هذه الأمور للذهن وليس للجميع، وإلا نسأل الله الغفر بالغفران. واجب الوجود، وهذا أيضا واجب وجود ثاني فهذا يوجد به شيء، هذا يوجد به شيء، هذا لا يوجد به ولو من جهة، أليس كذلك؟ لأن هذا يتميز عن هذا بشيء، أليس كذلك؟ نفرض فرضا أن هذا عنده مثلا السلطانية، هم يفترقان في السلطانية، هذا يوجد عنده الحكمة، يعني هم هذا يتميز عن هذا في السلطانية وهذا يتميز عن هذا في الحكمية في الحكمة، هذا فرض. فمعنى ذلك ماذا سوف يحدث؟ هذا محتاج إلى هذا في الحكمة، هذا يحتاج إلى هذا، يقول اعطني من حكمتك، أليس كذلك؟
وهذا يقول أعطني من سلطانيتك. لو فرضنا بأنهما لا كاملين من الجهات حتى هذه من هاتين الجهاتين، فرضنا أنهما مختلفان في المكان، فمعنى ذلك أن هذا خارج محدود بمكان لا يوجد في ذاك المكان، فهو محتاج إلى، هو ناقص. وهكذا إذا كان هناك اثنان فلا بد أن يكون أحدهما ناقص والثاني يمكن أن يكون ناقص أو كامل من جميع الجهات. فإذا يبقى عندنا واحد، لا يوجد عندنا اثنان، بل يستحيل أن يكون عندنا اثنان واحد في الوجود. ما رأيكم؟ ما رأيكم؟ توافقون على ذلك أم لا؟ لا لا، أنا أقصد أنكم توافقون على هذا الدليل أو أنه لا هناك إلا أخرى، هناك مثلا سؤال أو كذا، هذا هو الطريق. وإلا نحن الحمد لله رب العالمين على هدي النبي صلى الله عليه وآله وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فموالينا أخواني الأعزاء، إذن وجدنا بأنه لو كان هناك اثنان فهذا سوف يكون أمرا مستحيلا لا يمكن، لأنك فرضت بأن واجب الوجود كامل من جميع الجهات. فلو كان هناك ثالث فمعنى ذلك أنه يوجد به نقص من جهة، فإنه يأخذ من غيره، اختلاف ما في المكان، اختلاف في الزمان، اختلاف في الصفة، اختلاف في أي شيء، المهم أن يكون هناك اختلاف، حتى لأننا نقول أنه إثنان. انتهينا من هذا؟ جيد جدا والله، في تقدم سريع. ها لا ما انتهى، ايه وران بس بعد ما انتهي. هذه خربانة، انا الاحظ بانهم يضربون على العاشرة دائما وانا جالس عامل هكذا، يعني بقي عندنا 3 دقائق المفترض على ذاك الحساب، فمو مشكلة، خلونا نطبق هذا المقدار فقط، صفحة وشيء قليل. لا شريك له، التوحيد من أهم الصفات التي يتصف بها الباري تعالى، وهو يعني تنزهه سبحانه عن الشريك. ويدل على أهمية هذه الصفة أن انقسام البشر إلى الأديان العديدة ناشئ في الأغلب من الاختلاف فيها. ويتجلى التوحيد على صعيدي ذاته تعالى، فلا شريك له في ذاته وأفعاله، فلا شريك له في فعله يعني، ويسمى الأول بالتوحيد الذاتي والثاني بالتوحيد الأفعالي. التوحيد الأفعالي إن شاء الله بيجعل الكلام. والأول يتجلى بنحوين، التوحيد الذاتي الأحدي، ونعني به نفي التركب، فهو بسيط لا جزء له. الأمر الثاني التوحيد الذاتي الواحد، ونعني به نفي المثيل فلا ثاني له. والتوحيد الأفعالي يتجلى بأنحاء مختلفة، أهمها التوحيد في الخالقية فلا خالق إلا الله، التوحيد في الربوبية فلا رب ولا مدبر سوى الله، التوحيد في العبودية فلا معبود سوى الله، وهذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه. وإليك فيما يلي إثبات توحيده سبحانه في كل مجال من هذه المجالات. التوحيد في الذات أحد، هذا هو القسم الأول من قسمي التوحيد الذاتي، والله تعالى أحد بسيط غير مركب. والمركب هو ما له جزء، ويقابله البسيط وهو ما لا جزء له. ويدل على أنه تعالى بصير أنه تعالى بحسب ما انتهت إليه القسمة العقلية واجب الوجود، فلو كان مركبا من أجزاء لكان مفتقرا إلى أجزائه، والمفتقر ممكن، هذا اللي قال المفتقر دائما ممكن. توضيح ذلك إن التركيب، ما علي أذرونا بعد ناخذ معكم دقيقة، إن التركيب ما علي دقيقة شيخنا، أنتوا دائما طلعوا ساعة بعض الأحيان حتى في الروض. صلى الله على محمد وعلى محمد.